بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم، وحق طالب العلم أن يرحب به، فمرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في مجالسنا هذه الخيرات والبركات، وكثرة الحسنات، ورفعة الدرجات، وأن يذكرنا بها عنده فوق السماوات، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة، معاشر الأخوات، إن الإسلام دين كامل شامل، صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ففي كتاب ربنا تبيان كل شيء، وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. فما ترك حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شرا إلا بينه لنا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وفي لزوم شرع الله عز وجل الحياة الطيبة للأفراد والأمن للمجتمعات، بل ولجميع المخلوقات. فما من خير في الأرض إلا وهو بفضل الله عز وجل ورحمته، وما من شر واقع في الأرض إلا وهو بسبب مخالفة لشرع الله أو لشيء من شرع الله سبحانه وتعالى. وإن مما جاء به ديننا وفيه الصلاح والفلاح والسعادة والطمأنينة واتباع الرسل عليهم السلام عموما، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خصوصا، النكاح. فالنكاح له أهمية كبرى في ديننا، فمن أهميته أنه ميثاق غليظ، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي عند مسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن شأن النكاح العظيم أن الله عز وجل امتن به على عباده، ولا يمتن العظيم سبحانه إلا بعظيم. يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ومن عظم شأن النكاح في ديننا أن الله عز وجل جعله آية عظمى من آياته الدالة عليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن عظم شأن النكاح في ديننا أن الزواج من سنن المرسلين عليهم السلام، كما قال ربنا سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن شأن النكاح العظيم في ديننا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإقبال عليه والعمل به عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عنه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه، وحسنه إمام العصر في الحديث الإمام الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ومن عظم شأن النكاح في ديننا أنه سبب لخير ما يكنزه الإنسان، فقد قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: لو علمنا أي المال خير فنتخذه، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، أي حتى نتخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فالزوجة المؤمنة التي تعين زوجها على الإيمان وعلى التدين هي من خير ما يكنزه العبد في دنياه، وبالنكاح يتحقق خير متاع الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. فالإنسان إذا تزوج واعتنى بالاختيار كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، ووفق إلى امرأة صالحة، فإنه يكون وفق إلى خير متاع الدنيا وخير ما في الدنيا من متاعها. ومن عظم شأن النكاح في ديننا وفي الواقع أنه سبب من أسباب السعادة إن وفق الرجل إلى المرأة الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. رواه ابن حبان وصححه الألباني. ومن عظم شأن النكاح في ديننا أنه إعانة على شطر الدين، بل هو نصف الدين. فالنكاح في ميزان الشرع نصف الدين. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وصححه وحسنه الإمام الألباني. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. هذا معاشر الفضلاء شيء من كثير من شأن النكاح في ديننا ومن عظم النكاح في ديننا. وإن مما يقلق المصلحين في مختلف الفنون ما نراه في هذا الزمان الذي نعيشه من عزوف الرجال والنساء عن النكاح، وقد يكون ذلك في أول الأمر اختيارا ثم يكون اضطرارا. فمما يقلق أن نرى كثيرا من الرجال والنساء يعزفون عن النكاح في أول الأمر بشتى الأسباب، مثل إكمال الدراسة للمرأة، ومثل يعني الاشتغال بالعمل في أول الأمر ونحو ذلك. ثم قد يكون الأمر اضطرارا، فيكون الرجل إذا تقدم به السن لا يجد امرأة تلائمه تقبله، أو قد يكون ألف العزوبة فيثقل عليه أن يتزوج. والمرأة إذا تقدم بها السن قد لا تجد رجلا يلائمها، فتصبح عانسا غير ذات زوج. وهذا في حقيقة الأمر مما يقلق المصلحين. وكذلك مما يقلق المصلحين ما نراه اليوم من كثرة الطلاق، كثرة تقلق المصلحين جميعا، ولا يزال الأمر في ازدياد. وهذا يقتضي من المصلحين وطلاب العلم بل وعامة الناس أن ينظروا في هذا الأمر، وأن يبحثوا الأسباب، وأن يوجدوا الأسباب التي تعين بفضل الله عز وجل على تلافي هذه الصور المريرة التي تسبب تفكك المجتمعات ووقوع الشرور. وقد يصل الأمر إلى انتهاك الأعراض والعياذ بالله. وإن الناظر في هذه القضية ليجد أن من أعظم أسبابها الجهل بفقه النكاح في ديننا، والجهل بكيفية العشرة بين الزوجين، مما يجعل بعض الناس لا يقدر النكاح قدره، أو لا يحسن عشرة امرأته، أو لا تحسن المرأة عشرة زوجها، مما يؤدي إلى الطلاق. ومن هنا كان لزاما على طلاب العلم أن يعتنوا بنشر الوعي بفقه الأسرة عموما فيما يتعلق بالنكاح والزينة والعشرة، وما يتعلق بالفرقة، وما ينبغي على المؤمن أن يعلمه في كل ذلك. ومن هنا رأى إخوتي الفضلاء أن نقيم دورة في فقه الأسرة، وقد رأينا تقسيمها إلى دورتين إن شاء الله عز وجل. هذه الدورة الأولى تتعلق بفقه النكاح والعشرة والزينة، ثم تتلوها دورة أخرى إن شاء الله تتعلق بأحكام الفرقة وما يتعلق بها إن شاء الله عز وجل. ففي هذه الدورة سنتكلم عن فقه النكاح ونذكر مسائل تكثر الحاجة إليها في هذا الباب، وينبغي فهمها وفقهها حتى لا يقع الإنسان في المحظور بأن يفعل حراما في النكاح، أو يعقد نكاحا محرما، أو يعزف عن النكاح، أو غير ذلك، وحتى تطيب الحياة بحسن العشرة بين الزوجين، وبالتالي تطيب الحياة للأبناء والفتيات في البيوت، فيستقر المجتمع وتندفع الشرور ويحصل الخير إن شاء الله عز وجل. ونبدأ مباحث هذه الدورة بما يتعلق بالنكاح، ونبدأ بتعريف النكاح في اللغة وفي الاصطلاح. والنكاح في لغة العرب هو الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وكانت متقاربة متداخلة، ويقال نكح المطر الأرض، نكح المطر الأرض إذا تداخل مع الأرض واختلط بترابها. ومن هنا سمي النكاح الشرعي نكاحا لما فيه من انضمام الزوجة إلى الزوج. والنكاح في الشرع يطلق على أمرين، يطلق على العقد، ويطلق على الوطء، وكلاهما يسمى نكاحا. وأما الزواج وهو الاسم الآخر للنكاح، فإن الزواج في اللغة الاقتران والارتباط، الزواج في لغة العرب هو الاقتران والارتباط، ومنه قول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي وأقرانهم، احشروا الذين ظلموا وأقرانهم، على أحد القولين في التفسير. وكذلك بقول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت، أي إذا قرنت. وأما النكاح أو الزواج في الشرع فقد عرفه العلماء بتعريفات، أذكر بعضها ثم أذكر لكم ما أراه مختارا في تعريف النكاح في الشرع. فمثلا قال بعض الحنفية إن النكاح عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا، عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا، عقد وضع أي وضعه الشارع فشرع، معنى وضع شرع لتملك المتعة بالأنثى، أي ليملك الرجل المتعة بالأنثى قصدا، أي أن القصد من عقد النكاح هو تملك المتعة. وقولهم لتملك المتعة بالأنثى لأن الرجل يملك الاستمتاع بالأنثى ويختص بها، ويختص بها، وذلك لم يذكروا استمتاع المرأة هنا، وإنما ذكروا تملك الرجل للمتعة بالأنثى لأن الرجل يختص بالمرأة في هذا الباب. أما الأنثى فإنها تستحل الاستمتاع بالرجل، لكنها لا تختص بالرجل في هذا الباب، فإنه يجوز للرجل أن ينكح غيرها ثانية وثالثة ورابعة. وسيأتي إن شاء الله يعني في التعريف المختار إشارة إلى هذا الأمر. وقولهم قصدا هذا لإخراج ملك اليمين، فإن ملك اليمين عقد ولا وتملك به المتعة بالأنثى، لكنه ليس المقصود، لكنه ليس المقصود من العقد أن يملك المتعة، وإنما هذا أثر من الآثار. ومن ذلك أيضا قول بعض المالكية عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها. يقولون عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها. عقد على مجرد متعة التلذذ، فيرون أن عقد النكاح إنما هو على المتعة بالمرأة، التمتع بالمرأة. وسيأتي إن شاء الله عز وجل في العشرة أن هذا ليس صحيحا، بل العقد يتضمن التمتع وأمورا أخرى. غير موجب قيمتها، غير موجب قيمتها، لأن المهر ليس قيمة للحرة، وهذا يخرج الأمة، فإن العقد على الأمة يوجب قيمتها لأنها تباع وتشترى ببينة قبله. هذه البينة عند المالكية كما سيأتينا إن شاء الله هي الإشهار، هي الإشهار والإعلان كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. غير عالم عاقدها حرمتها، لأنه إذا عقد على أمر محرم وهو عالم فإنه ليس نكاحا، فإنه ليس نكاحا، لأن الإنسان بين ثلاثة أمور: إما أن يعقد عقدا جائزا صحيحا فهذا النكاح المعروف، وإما أن يعقد عقدا محرما ولكنه جاهل أنه حرام فهذا نكاح الشبهة، نكاح الشبهة تترتب عليه آثاره ومن ولد ونحو ذلك، ولكن يجب يعني فسخه وتجديده. وإما أن يعقد عقدا محرما وهو يعلم فهذا ليس نكاحا، فهذا ليس نكاحا. وكذلك مثلا قول بعض الشافعية عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته، عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته، عقد يتضمن إباحة وطئ ليشمل الزوج والزوجة، يتضمن إباحة، قالوا هنا إباحة ليشمل الزوج والزوجة، فإن الإباحة حاصلة للزوج وحاصلة للزوجة، بلفظ إنكاح أو تزويج لأنهم يشترطون هذا اللفظ وسيأتي البحث في هذه المسألة، أو ترجمته لمن لا يحسن العربية، ترجمته بالألسنة الأخرى لمن لا يحسن العربية، يعني لفظ الإنكاح، يعني في كل بلد في كل لغة ننظر ما هو اللفظ الصريح عندهم في النكاح فيعقد به النكاح، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. ومنه أيضا قول بعض الحنابلة إنه عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، وهذا قريب من تعريف بعض الشافعية. والتعريف المختار والله أعلم أن عقد النكاح عقد يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل، ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين. عقد يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين. عقد شرعي يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وعندما قلنا يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة أفادنا ذلك فائدتين. الفائدة الأولى إخراج الأمة، فإن ملك اليمين تملك فيه الأمة وليس الاستمتاع بها، وإنما يكون الاستمتاع تابعا لملكها. فعندما قلنا ملك الاستمتاع أخرجنا الأمة من هذا الباب. والفائدة الثانية اختصاص الرجل بالمرأة في الزواج، فالرجل يختص بالمرأة ولا يشاركه غيره فيها. وحل استمتاع المرأة بالرجل، أي أن المرأة لا تملك الاستمتاع بالرجل بمعنى أنه يختص بها، وإنما يحل لها أن تستمتع بالرجل، وإلا فالاختصاص غير حاصل، لأن الرجل يجوز له أن يتزوج أربعة. ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين، لأن النكاح ليس يعني استمتاعا فقط، بل هناك عشرة. والأصل منع الاستمتاع ومنع المعاشرة بين الرجل والمرأة إلا أن يقوم السبب على حل ذلك. هذا هو التعريف المختار للنكاح. وللنكاح مقاصد ينبغي على العبد أن يستحضرها عند عقد النكاح، لا ينبغي أن تكون نظرة الرجل أو المرأة إلى النكاح نظرة شهوة فقط، بل لا بد من النظر إلى مقاصد النكاح، وأن يكون ذلك مقصودا عند عقد النكاح حتى يطابق مقصود المكلف مقصود الشارع، وحتى يزداد أجر الإنسان. فمن مقاصد النكاح التناسل، من أعظم مقاصد النكاح حصول النسل. يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالله عز وجل امتن علينا بأنه جعل لنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة، فدل ذلك على أن التناسل من أعظم منافع ومقاصد النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود فإني مكافر الأنبياء يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. وقال الألباني: صحيح لغيره. ومن مقاصد النكاح في الشرع الاستئناس والتراحم وإشباع الرغبة العاطفية في نفس الإنسان. فمن مقاصد الشارع في النكاح حصول الاستئناس بين الزوجين وبالتالي بين الأسرة كلها، والتراحم بين الزوجين وبالتالي بين الأسرة كلها كما سيأتينا في العشرة إن شاء الله عز وجل. وإشباع الرغبة العاطفية للنفس، فإن النفس لها رغبة عاطفية لا بد من إشباعها، إذا لم تشبع بحلال فإنها تتطلب ذلك بالحرام. فهذا من مقاصد النكاح العظمى في الشريعة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وينبغي على العبد أن يقصد هذا عند النكاح. ومن مقاصد النكاح في الشرع إحصان الفرج وحفظ العرض بأن يجعل ماءه في فرج حلال، وهذا من الطرفين، هذا من جهة الرجل ومن جهة المرأة أيضا، إحصان فرجها وتحقيق عفتها، وهذا من مقاصد الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم مقاصد النكاح أن يغض الإنسان بصره وأن يحفظ فرجه ويحصن فرجه، وبالتالي تحفظ أعراض المسلمين، لأن الرجل إذا تزوج عف، فإذا عف فإنه لا يتطلب أعراض المسلمين إلا أن يكون به مرض عافانا الله وإياكم من كل سوء، مرض حسي أو معنوي نعوذ بالله من سوء الحال. وقال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. يعني يا إخوة، لو أن الإنسان نظر إلى امرأة فرآها سائرة أو نحو ذلك فأعجبته أو وقعت في, 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 في قلبه، وهذه نكتة يجب أن يعالجها الإنسان، نكتة سوداء تقع في القلب يجب أن يعالجها الإنسان، ومن أعظم علاجها أن يرجع إلى بيته ويجالس امرأته ويجامع امرأته، فإن هذا يزيل ما وقع في قلبه، وهذا علاج غفل عنه كثير من الناس. ومن أسف أن بعض المتزوجين يقعون في هذا الأمر، أعني أنه يقع في قلبه يعني التعلق بامرأة معينة، ولا سيما في هذا الزمان العجيب الذي انفجرت فيه الشهوات انفجارا عجيبا، وكثرت فيه الوسائل كثرة عجيبة، فلا يعالجون هذا الأمر بالعلاج النبوي، فيزداد هذا الأمر في القلب حتى يبدأ الرجل يعزف عن امرأته ويتعلق بغيرها. فينبغي أن يعلم هذا أيها الإخوة، وأن مما يحصن فرج العبد ويدفع عنه ضرر الشهوة أن يجامع امرأته وأن يواقع امرأته، فإن هذا يزيل ما قد يقع في قلبه. ومن مقاصد النكاح الشرعية حفظ النوع الإنساني، فإن الناس لو لم يتناسلوا لانقطعوا. وكذلك من مقاصد النكاح الشرعية تقوية المجتمع بتقريب البعيد وربط الأسر ببعضها. هذه مقاصد شرعية للنكاح نذكرها أيها الإخوة كما أسلفت، من أجل أن يستحضرها من يريد النكاح من الرجال والنساء، ليزداد بذلك أجره وليعظم شأن هذا العقد العظيم. والنكاح مشروع بإجماع الأمة. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، وفي رواية وأحصن للفرج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، أي ابن مضعون، إني لم أومر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان، إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. رواه الدارمي وذكره الألباني في الصحيحة. وإن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح، فهذا سنة، وأطلق، أي من سنتي إباحة الطلاق. وسيأتي إن شاء الله مبحث خاص لهذه القضية التي كثر فيها الخبط وعظم فيها الغلط، أعني قضية الفرقة بين الزوجين في ميزان الشريعة. ويحرم ترك النكاح على سبيل التعبد، يحرم ترك النكاح على سبيل التعبد، يعني يحرم على العبد أن يتقرب إلى الله بترك النكاح، فإنه بدعة. قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي، أي ألا نختصي حتى تصبح لا شهوة لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فدل ذلك على أن تحريم النكاح والامتناع منه على سبيل التقرب محرم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث المتقدم عند البخاري، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا مؤاخذون بذنوبنا. فقال أحدهم: أما أنا فلا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. إذا علمنا أيها الإخوة أن النكاح مشروع بالإجماع، وأن ترك النكاح تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل محرم لأنه بدعة، بقي عندنا مبحث، وهو: ما حكم النكاح؟ ما حكم النكاح؟ والجواب أن حكم النكاح فيه تفصيل. فحكم النكاح واجب في حق الرجل الذي يخاف على نفسه الزنا وهو قادر على مؤونة النكاح، الرجل إذا كان يخاف على نفسه الزنا وهو قادر على مؤونة النكاح فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن حفظ الفرج واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حفظ الفرج واجب، فرض عين. وفي هذه الحالة لا يتم للرجل أن يحفظ فرجه إلا بالنكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك المرأة التي تخاف على نفسها الزنا وتقدم لها من يصلح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج. ليس الوجوب خاصا بالرجل، بل المرأة التي تخاف على نفسها الزنا وقد تهيأ لها الزنا ووجدت أسبابه وتقدم لها رجل صالح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج. وأما إذا كان الرجل قادرا على مؤونة النكاح لكنه لا يخاف على نفسه الزنا فإن الزنا في حقه سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، فإن النكاح في حقه سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، النكاح في حقه سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. يرى جمهور الفقهاء أن النكاح في حق الرجل الذي يجد مؤونة النكاح لكنه لا يخاف على نفسه الزنا سنة مؤكدة لما تقدم من الأدلة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح وفعله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب للأمر به في الكتاب والسنة، للأمر به في الكتاب والسنة، لكن الذي عليه الجمهور أنه سنة مؤكدة، وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فخير الله الرجل بين أن يتزوج امرأة وبين ملك اليمين، وملك اليمين ليس واجبا بالاتفاق، فلما خير الله الرجل بين أن يتزوج وبين ملك اليمين علمنا أن الزواج ليس واجبا، ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لما خير بينه وبين ما ليس واجبا. لأنه مثلا يا إخوة لو اختار ملك اليمين يكون ترك الواجب لو كان النكاح واجبا، لكنه ليس واجبا. هذا الأظهر والله أعلم. هذا حكم النكاح من حيث الأصل. ثم بقيت عندنا مسألة شائكة عندما نبحثها ونطرحها فنحن بين فريقين وبين طرفين، فريق الرجال وفريق النساء، ألا وهي مسألة حكم التعدد. تكلمنا عن حكم النكاح من حيث هو، فما حكم التعدد؟ أقول: قد اتفق العلماء على أن المرأة إنما تنكح رجلا واحدا ولا يحل لها أن تتزوج برجلين في وقت واحد، اتفق العلماء بل والعقلاء على أن المرأة إنما تتزوج رجلا واحدا ولا يحل لها أن تتزوج رجلين في وقت واحد. والحكمة في هذا ظاهرة جدا، فإن المرأة هي التي تحمل، ولو تزوجت أكثر من رجل لاختلطت الأنساب، كما أن خلقة المرأة لا تحتمل هذا، خلقة المرأة وفطرة المرأة لا تحتملوا هذا، والله هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة ويعلم ما يحتمله هذا وما يحتمله هذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كما اتفق العلماء على أن التعدد للرجل جائز لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فخير الله الرجل بين أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو واحدة، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، وأقر الصحابة رضوان الله عليهم على الزواج بأكثر من واحدة، ولأنه فعل أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. كما اتفق العلماء على أن منتهى التعدد إلى أربع، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات بالإجماع، وما يذكر من خلاف في هذا ساقط لا يلتفت إليه ولا يعد من الأقوال في الحقيقة. يعني يذكر بعض العلماء أقوالا شاذة في جواز الزيادة إلى الأربع، الزيادة على الأربع، وتلك الأقوال ضعيفة شاذة لا يلتفت إليها ولا ينبغي عدها من الأقوال. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أسلم غيلان ابن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن أربعة، خذ منهن أربعة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. إذن علمنا أن العلماء متفقون على جواز التعدد للرجل، وأن منتهى التعدد إلى أربع، وهذا الأمر يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده، ولا يجوز له أن يعتقد خلافه. لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يعتقد أن التعدد حرام، لأن المستقر قطعا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أن التعدد جائز. لكن نأتي إلى حكم التعدد، نأتي إلى حكم التعدد. فالتعدد ترد عليه الأحكام الخمسة، ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا خاف الرجل على نفسه الزنا فلم تكن الأولى معفة له لعلة فيها أو لقوة فيه، يعني إذا كان الرجل تزوج امرأة ولم تعف تلك المرأة بل خاف على نفسه الزنا، إما لعلة فيها أعني في الأولى، وإما لقوة فيه، وكان قادرا على النكاح وعلى العدل، خاف على نفسه الزنا وكان قادرا على مؤونة النكاح وكان قادرا على العدل، فإنه يجب عليه أن يتزوج الثانية، يجب عليه، لأن حفظ الفرج واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز للزوجة الأولى أن تمنعه من هذا النكاح ما دام أنه في هذا الحال، والله أعلم بالأحوال، لأن لا يجوز لمسلم أن يمنع من واجب. فإذا كان الرجل بهذه الحال فكان يخاف على نفسه الزنا لو بقي على الواحدة ولا يجد طريقا آخر وكان قادرا على مؤونة النكاح وعلى العدل بين الزوجات، فإنه يجب عليه أن يتزوج. وإذا كان الرجل لا يخاف على نفسه الزنا ولكنه قادر على مؤونة النكاح وعلى العدل ويرجو الولد، يعني هذا لا يخاف على نفسه الزنا ولكنه قادر على مؤونة النكاح وقادر على إعالة الزوجتين وقادر على العدل ويرجو الولد، فإن العلماء اختلفوا في حكم التعدد في حقه، وهي المسألة المعروفة التي يكثر جدل طلاب العلم حولها، المعروفة بالأصل في النكاح. هل الأصل في النكاح التعدد أو الأصل في النكاح الواحدة؟ فذهب جمع من العلماء منهم الشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يكتفي بواحدة. ذهب جمع من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يكتفي بواحدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب له أن يقتصر على واحدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب له أن يقتصر على واحدة. وقال الحنابلة: يسن نكاح واحدة. وقال الحنابلة: يسن نكاح واحدة. ومعنى يسن عندهم يعني يستحب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متزوجا واحدة. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا: لأن الأمن من الجور والظلم عزيز، واحتمال الوقوع في الظلم كبير. قالوا: والأصل أن الرجل لا يستطيع العدل من كل وجه، لقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالوا: هذا يدل على أن الرجل لا يستطيع العدل من كل وجه. وأجيب عن هذا الدليل بأن المقصود من الآية رفع الحرج عن الرجل فيما لا يملكه من العدل، رفع الحرج عن الرجل فيما لا يملكه من العدل، وهو المحبة والمودة، وإرشاده إلى علاج هذه القضية. ليس المقصود من الآية كما قلتم إن الدلالة على أن الرجل لا يستطيع العدل من كل وجه، وإنما مقصود الآية عكس الذي ذكرته. مقصود الآية الحث على التعدد من جهة رفع الحرج عن الرجل فيما لا يملكه من العدل، وهو المتعلق بالمودة والمحبة، فإنه لا يملك قلبه، قد يحب واحدة أكثر من الأخرى. وإرشاده إلى علاج هذه القضية بأن يظهر المودة للإثنتين، يعني الذي في القلب هو ما يملكه، قد يحب هذه أكثر من هذه، لكن الذي يملكه هو الإظهار، اللسان والعمل، فيظهر لهذه أنه يحبها وأنه يودها ويظهر لهذه أنه يحبها وأنه يودها وأنه كذا، وإن كان الذي في القلب يعني أن هذه أحب إلى قلبه من يعني تلك. وذهب جمع من العلماء، وهو ظاهر إطلاق الحنفية والمالكية، إلى أنه يستحب له أن يعدد، وأن الأصل التعدد، واختار هذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الأفضل له أن يعدد. وعمدة هذا القول أمور: الأول أن الله بدأ به ثم ذكر الاقتصار على واحدة في حالة الخوف من الظلم، فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، فبدأ بالاثنتين وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالوا: فبدأ الله عز وجل بالتعدد فهو أفضل، فهو أفضل. وأجيب عن هذا بأن سياق الآية ليس في الحث على التعدد، وإنما سياق الآية في معالجة قضية اليتامى، في معالجة قضية اليتيمات، وبيان أن الله قد وسع على الرجل فيحل له أن ينكح أربعة يعني زوجات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا، لأن الله يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع. وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك فيجور عليها ويجعلها لنفسه ويخطبها الناس ولا يزوجها، فقال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي اتركوا اليتيمات وزوجوهن، فإن الله جعل لكم في ذلك سعة. يقول الشيخ رحمه الله: أي اتركوهن والباب أمامكم مفتوح لكم. إلا أنه لا يمكن لكم أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم العدل، يقول الشيخ. فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد، هذا الأمر الأول الذي استند إليه القائلون إن الأفضل له أن يعدد. والأمر الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. وأجيب عن هذا الدليل بأنه لا شك أن ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لكثرة مصالحه ولأمن النبي صلى الله عليه وسلم من الجور والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في النكاح، ولذا جاز له أن يجمع أكثر من أربع. والأمر الثالث الذي استند إليه القائلون إن الأفضل له أن يعدد ما فيه من المصالح العظيمة من تحصين الفروج وتيسير نكاح الأرامل والمطلقات وتكثير الأمة. والأمر الرابع أنه فعل أغلب أفاضل الأمة، أنه فعل أغلب أفاضل الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين. والأمر الخامس أن خير الأمة من الرجال أكثرها نساء، أن خير الأمة من الرجال أكثرها نساء. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ فقلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قالوا: فالرجل إذا عدد كثر النساء عنده فيكون من خير هذه الأمة. والذي يظهر لي والله أعلم أن التعدد في حقه طيب مباح لا جرم فيه ولا شناعة فيه. أما كونه الأفضل أو كون تركه الأفضل فينظر فيه إلى المصالح والمفاسد. خمس دقائق عن الأذان ولا عن الدرس؟ أي زين. الشيخ غازي يريدنا نوقف يعني. أما كونه الأفضل، هل الأفضل أن يبقى على واحدة ويترك التعدد أو يعدد؟ فإنه ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد، فإن رجحت مصالحه وقلت مفاسده فالأفضل أن يعدد، وإذا غلبت مفاسده أو ساوت مفاسده مصالحه فإن الأفضل له أن يبقى على واحد، فإن الأفضل له أن يبقى على واحد. هذا أمر علمي لا يبنى على عاطفة ولا يبنى على يعني إرادة. ونحن على كل حال في القول الأول يعني أفرحنا النساء، في القول الثاني أفرحنا الرجال، فتوسطنا بينهم والحمد لله. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني راجح. مما نذكره من طرائف الأمور في مثل هذا أن أحد المشايخ الفضلاء رحمه الله سئل في مثل هذا اللقاء هل الأفضل التعدد أو أن يقتصر الرجل على واحدة، وكانت امرأته في قسم النساء، فكان الشيخ رحمه الله يعني يقول يعني النكاح خير كله، والعبد يحمد الله عز وجل على ما رزقه الله، والأفضل له والأفضل له أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقه ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويشير بأصابعه أنها أربع، لأن المرأة ما تسمع ولا ترى في قسم النساء. على كل حال مما يجب أن نؤكده حقيقة الأمر أن هذه القضية قضية شرعية، يجب على المؤمن والمؤمنة اعتقاد أنها خير وأنها جائزة وأنها طيبة لا جرم فيها ولا شر فيها بشروطها التي ذكرناها. وأما كون هذا الأفضل أو لا فالمسألة كما قلت فيما يظهر لي والله أعلم عائدة إلى المصالح والمفاسد. وإذا كان الرجل لا يخاف على نفسه الزنا ويقدر على النكاح والعدل ولكنه لا يرجو الولد، يعني لا يخاف على نفسه الزنا، مكتفي بالتي عنده الحمد لله، حصل الإعفاف وعنده قدرة على النكاح، يستطيع أن يتزوج، عنده ملاءة ويستطيع أن يعدل، عنده قدرة على العدل، لكنه لا يرجو أن يولد له، فإن التعدد في حقه مباح مستوي الطرفين. فإن والإحسان إلى من تزوجها ثانية فإنه يثاب على نيته، فإنه يثاب على نيته. وإن كان الرجل لا يخاف على نفسه الزنا ويقدر على النكاح وعلى العدل لكن نكاح الثانية أو الثالثة أو الرابعة يشغله عما هو أهم، كان يشغله نكاح الثانية عن الدعوة إلى الله، أو يشغله نكاح الثانية فأكثر عن طلب العلم أو عن نشر العلم، فإن التعدد في حقه مكروه. وأشير هنا إلى قضية لا بد من ذكرها، وهي أن هذا ليس لازما للتعدد، فقد يعدد الرجل فيزداد نشاطا في طلب العلم، في الدعوة، وفي كل شيء. وقد يعلم من حاله أنه لو عدد فإنه يكسل عن ما هو أهم من الدعوة والتعليم، تعلما وتعليما ونحو ذلك، فيكون التعدد في حقه مكروها. وإذا كان الرجل يعلم من نفسه، وإذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه لا يستطيع العدل بين الزوجات، فإنه يحرم عليه التعدد، ويجب عليه أن يقتصر على واحدة عند جمهور العلماء. وقال بعض الحنفية يكره في حقه ولا يحرم، والراجح هو قول الجمهور بقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد فسر بعض أهل العلم قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا ميلا تأثمون به، ذلك أقرب إلى ألا تميلوا ميلا تأثمون به. فهذه الأحكام الخمسة التي ترد على التعدد، ونحن نعرض القضية عرضا علميا. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا النكاح المشروع، سننتقل إلى ذكر بعض الأنكحة الممنوعة والتي يكثر وقوعها في هذا الزمان مع تساهل الناس، ولعل هذا إن شاء الله يكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، ونترك فرصة للإخوة للاستراحة قليلا والاستعداد لصلاة المغرب، ونرجع بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.